الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم لحاجة الناس فيه ولكثرة وقوع الأخطاء فيه، ألا وهو موضوع الرقية. التي أصبحت مشهورة بين الناس وأصبح لها أناس هيئوا أنفسهم لها ووافدوا عليهم المرضى والمصابون يتعالجون عندهم بالرقية. الله سبحانه وتعالى يبخل عباده بالضراء والسراء، يبخليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالسر والخير فتنة إلينا ترجعون. نبلوكم يعني نختبر، ابلوهم بالصحة والمرض، ابلوهم بالغنى والفقر، يبلوهم بأنواع كثيرة من الابتلاء ليختبرهم، وليميز الله الخبيث من الطيب. فيجب أن يكون موقف المسلم المؤمن أمام هذا الابتلاء موقف الصبر والاحتساب. فإذا أصابته مصيبة أو أصابه ما يكره أو أصابه مرض، فإنه أولا يعلم أنه من عند الله جل وعلا وأنه بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأولا الصبر والاحتساب، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني أن يحاسب نفسه أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، والله جل وعلا من حكمته أنه يعجل العقوبة للمؤمن في هذه الدنيا على ذنوب أصابها. ما أصابتكم من مصيبة وبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويحاسب نفسه ويعلم أن هذه المصيبة أو هذا البلاء الذي أصابه أو هذا المرض أو هذا الفقر أو هذه الأمور التي لا تجري على رغبته وهواه، يعلم أنها من الله جل وعلا، وأن الله قدرها عليه بسبب أفعاله واكتسابه، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه، يحاسب نفسه ماذا فعل، فيخلص كل ذنب توبه. كل انسان يعرف ما يصدر منه، يعرف تصرفاته، فيحاسب نفسه ويتوب الى الله عز وجل ويستغفر ويقلع عن الذنوب والمعاصي السيئات والمخالفات، ويرجع الى الطاعه وإلى الموافقة، يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك خيرا له ومنبها له. ويذكر الله أن الله لم يستدرج كما استدرج أهل التقاء الذين يعصونه ويخالفونه ويدر عليهم نعمه استدراجا وإذهالا. أحمد الله أن الله نبهه بما أصابه ويتوب الله سبحانه وتعالى ويصلح القول والعمل ويستقبل حياته بالعمل الصالح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عليه أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يعتمد على الله في زوال ما أصاب ويكثر من الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما أصابه به وأن يكشف عنه. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يضل به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيتوكل على الله ويعتمد على الله كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فيطلب الشفاء من الله ويكثر من الدعاء، فإن الله قريب مجيب يستجيب لمن دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والإنسان إذا أقبل على الله ودعاه تضرع إليه فإن الله قريب مجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني يدعون الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعبد المؤمن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما عند الشدة وعند المصائب والكرب، تضرع إلى الله ويدعو الله أن يكشف ما أصابه به. الأمر الرابع أن الإنسان لا يفتق من أوهام والوسائل، لأن بعض الناس قد يصاب بالأوهام بالمرض الوهمي والوسواس فيخيل إليه أنه مصاب وأنه مريض، وذلك من الشيطان فيوهن عزمه ويوهن قواه ويصبح يفكر دائما وأبدا، يفكر بالأمراض ويفكر بأنه مصاب وأنه يخاف من كل شيء، ويكون عنده أوهام ووسوسة من الشيطان. فعلى الإنسان أنه يترك الأوهام والوساوس ولا يستسلم للشياطين ووساوسهم، أن يكون عنده إيمان قوي وعنده توكلا على الله سبحانه وتعالى، وبذلك يسلم من كثير من الأمراض الوهمية. الأمر الخامس مع ما سبق كله فإنه يتخذ الأسباب، يتخذ الأسباب النافعة التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها، فإن الأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، يتخذ الأسباب ولكن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله جل وعلا، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة. إن الله جعل أسبابا نافعة لأيدي العباد يستعملونها في عند حاجتهم إليها وفي مواضعها، ويتوكلون على الله في نتائجها وتأثيرها، فإن الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الأسباب يظن أن الأسباب أنها تكفي أو أنها تكفي أو أنها تثير ماده، بل يعتمد على الله ويعتبر أن الله هو مسبب الأسباب، وهو الذي إذا شاء جعل هذا السبب نافعا ورتب عليه فوائده، وإذا شاء جعله سلبيا لا فائدة منه. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التداوي، تداوي المرضى، الأسباب تداوي بالأدوية النافعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه لا أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذه الأدوية وهذه الخصائص وأطلع عليها الأطباء والحذاق والمجردين يداوي بها الناس ويستعملوها، الأدوية المباحة التي خلقها الله في هذه الأشياء، يعرفها من عرفها من أهل الحذق وأهل التجربة وأهل الطب، فلا بأس بالتداوي وهو سبب من الأسباب التي أباحها الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. فيتداوى بالأدوية المباحة، الأدوية النافعة، إن كان يعرفها هو يستعملها، وإن كان لا يعرفها يرجع إلى أهل المعرفة وأهل الخبرة، ولكن لا يعتمد على الأدوية، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتبر هذه الأدوية أسبابا، أسبابا نافعة بإذن الله. والأدوية لها مجالات محدودة، ما كل شيء تخلق فيه الأدوية النفسية المعروفة، هناك أمراض نفسية وأمراض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أمراض تكون بسبب النفس من الجن أو من الشياطين أو الإصابة بالعين والحسد، هذه لا ينفع فيها الأدوية النفسية المختبرية، وإنما ينفع فيها الأدوية الرحمانية من الكتاب والسنة، وذلك بالرقية، وذلك بالرقية، والرقية هي العولة، سميت بالعولة لأنها تعوذ بالله عز وجل والتجاء إلى الله عز وجل، والرقية تستعمل قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء، استعمل قبل نزول البلاء لأنه يستعمل الإنسان الأوراد، الأوراد الشرعية في الصباح والمساء في أدبار الصلوات، يكثر من ذكر الله عز وجل، ويكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والاستعانة بالله عز وجل، ولا سيما في أدبار الصلوات المفروضة وفي أول النهار وفي أول الليل، تعمل الأوراد الشرعية، يقرأ في أدبار الصلوات آية الكرسي، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر السور الثلاث بعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، وفي بقية الصلوات مرة مرة. هذا من الأسباب الواقعة بإذن الله عز وجل. عند النوم يقرأ آية الكرسي ليحميه الله بها من الشيطان، كما جاء في الحديث أن آية الكرسي إذا قرأها المسلم عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وكذلك عند النوم يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالدعاء الوارد في هذا المقام، يتعلم هذه الأذكار. المسلم يتحصن بذكر الله ولا يصير غافلا عن نفسه مضيعا لنفسه، فليتخذ الأوراد الشرعية يتعلمها من الكتب الموثوقة، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار بعد الصلوات والأذكار عند النوم والأذكار عند الخروج من المنزل والأذكار عند السفر. تعلم هذه الأشياء وهذه مبسوطة ومبينة في كتب أهل العلم الموثوقين من الأئمة، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الأذكار في الإمام الحافظ النووي رحمه الله، كتاب الواد الطيب لابن القيم، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. يتعلم المسلم من هذه الكتب الأذكار التي يقولها ويتحصن بها ويحميه الله بها من السرور ومن الآفات، وهذا يسمى بالوقاية من البلاء قبل نزوله. أما إذا أهمل الإنسان نفسه ترك الأذكار، حري أن يتسلط عليه شياطين الإنس والجن ويصيبونه بما يريد، لأنه هو الذي حرق هو الذي ضيع نفسه. وكذلك الرقية بعد الإقامة، والرقية معناها أن المسلم يقرأ على نفسه من القرآن، يلمس على موضع الألم موضع الإصابة، ويقرأ فاتحة الكتاب لأنها رقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، قال ما أدراك أنها رقية، يرقي بها نفسه إذا أصيب، ويقرأ هذه السورة وينفث على نفسه، ويقرأ المعوذتين وينفث على نفسه. وقول الإنسان يرقي نفسه هذا أنفع الرقى وأنفع الأسباب، أحسن من قوله يذهب إلى أحد ويطلب منه أن يرقيه، بل هو يرقي نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى هو بنفسه، والله قريب مجيب. ولا مانع أنه يطلب الرقية أيضا من إخوانه الذين يثق من عقيدتهم ومن دينهم ومن معرفتهم، يطلب منهم أن يرقوه، ولكن كونه هو يرقي نفسه هذا أفضل وأقرب إلى الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بمعنى أنه قرأ على المرضى، ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب بالسحر، رقاه جبريل رقاه الله سبحانه وتعالى، وأذن في الرقية، أذن للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وسأله أناس فقال يا رسول الله إن لنا أدوية نتداوى بها ورقا نرتقي بها، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. الرقية مشروعة وكانت موجودة حتى في الجاهلية، ولكن رقى الجاهلية يدخلها الشرك ويدخلها العادات الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر منها ما ليس فيه شرك. إذن الرقية النافعة ما توفرت فيها هذه الشروط: أولا أن تكون الرقية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية المشروعة أو الأدعية الموافقة للمشروع، فلا يكون فيها أدعية شركية أو أدعية بدعية، وإنما تكون أدعية شرعية خالصة من الشرك. وهذا إنما يعرفه أهل العلم، فإن كان الإنسان باستطاعته معرفة هذه الرقى الشرعية الحمد لله، وإلا فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يسأل من هب ودب من المتخرصين ومن الجهال ومن المضللين، بل يسأل أهل العلم أهل الثقة والإيمان بالله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراقي من أهل التوحيد وأهل العلم وأهل العقيدة السليمة، فلا يذهب إلى المستعوذين وإلى الدجالين وإلى السحرة يطلب الرقية عندهم. وإن كان الناس يذكرون هؤلاء، يدلون عليهم فلا يذهب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى جاهلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كهان متعوذون انتحر دجالون أو جهال لا يعرفون الحق من الباطل، يريدون الكسب والمال ولا يسألون عن حق ولا باطل، لا يذهب إلى هؤلاء. فقد ذكر أن منهم من يأمر المراجعين له أن يذبحوا لغير الله، يأمرهم بالذبح لغير الله ويستجيب لهم وينبح لغير الله، وأن الشرك الأكبر يخرج من الملة، فهذا مثل المستجير من الرضوى بالنار يريد الخلاص من المرض ولكنه وقع في الشرك الأكبر وخرج من الدين. الأمر ليس بالهزل، لا تذهب إلا إلى من هو معروف بعقيدته، معروف بعلمه، موثوق في دينه، ولا تذهب إلى مجهول أو إلى معروف بالشر أو إلى معروف بالسرق استعوذات. الشرط الثالث أن تكون الرقية التي يرقيها الراقي بالكلام العربي المفهوم، لا تكون الرقية بألفاظ أعجمية أو ألفاظ لا يعرف معناها، وقد تكون أسمى شياطين وأسمى جن يدعوهم هذا المتعوذ من دون الله عز وجل، والمراجع لا يفهم لغته ولا يدري ماذا يقول، فإنه يذكر أن من هؤلاء من يتمثم كلاما لا يفهمه الحاضرون، يتمثم بكلام لا يفهمه المريض ولا يفهمه الحاضرون، هذا لا يجوز لهذه، لأن هذه التمثيلات وهذا الكلام الذي لا يعرف معناه قد يكون استعاذة بالشيطان أو دعاء لغير الله عز وجل، ويكون هذا من الدجالين والكهنة والسحرة والمتاولين. الشرط الرابع أن يعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرقية إنما هي السبب، الرقية الشرعية إنما هي السبب فقط، إن شاء الله رتب عليها أثرها ونتيجتها، وإن شاء الله لم يرتب عليها شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على الرقية يعتقد إنها هي التي تشفي من المرض، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذه الرقية سببا من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا توافرت هذه الشروط فهذه رقية فرعية ورقية معلوم بها ورقية نافعة بإذن الله عز وجل، ولكن بعض الناس لا يقنعهم هذا الشيء، لا يقنعهم هذه الرقية الشرعية، بل يذهبون إلى هؤلاء الدجالين والمتعوذين ويقولون هؤلاء عالج عندهم فلان وعالج عندهم فلان، ولا يقنعون بالرقية الشرعية ويبيعون دينهم والعياذ بالله، ويفسدون عقيدتهم، ويخرجون من مرض يسير إلى مرض قاتل وهو مرض الشرك وفساد العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر في هذا خطير، هذه الرقية التي هي القراءة، القراءة على المريض، قد يكون المرض مرضا عن طريق الألم والوجع الذي يصيب الإنسان، وقد يكون هذا المرض معروفا سببه لدغ الحياة ونفع العقارب وذوات السموم، هذه أيضا ينفع فيها الرقية بإذن الله، المولود الذي يصيب بالسم من الحية والعقرب ينفع فيه الرقية، إذا قرأ عليه سورة الفاتحة بحضور قلب وإيمان صادق من الراقي ومن المرقي، فإن هذه الرقية تنفع بإذن الله. الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بحي من أحياء العرب فأضافوهم استضافوهم، ولكنهم أبوا أن يضيفوهم فنبغى كبيرهم فحاولوا علاجه فلم يستطيعوا، وجاءوا إلى الصحابة إلى هؤلاء النفر من الصحابة، قالوا هل فيكم من يرقي؟ قالوا نعم فينا من يرقي، ولكن أنتم لم تضيفونا ونحن لا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة. فسارطوهم على قطيع من الغنم، فذهب أحد الصحابة فقرأ على هذا النذير فسقاه الله في الحال وقام كأنما نسق من عقابه، قرأ عليه سورة الفاتحة، ألهمه الله سبحانه أن يقرأ عليه سورة الفاتحة فقرأها عليه فسفاه الله. فأخذ القطيع وامتنعوا من التصرف فيه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا به معه إلى المدينة وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اكتبوها واضربوا لي معكم بسهم، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن سورة الفاتحة رقية عظيمة، وهي أحسن أنواع الرقى، تقرأ على المدير وتقرأ على المريض وتقرأ على المصاب، تقرأ على المسحور، تقرأ على المصاب بالعين، ويقرأ معها أيضا المعوذتان وما تيسر من القرآن والأدعية النافعة بإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى اعتماد على الله، فيكون الشفاء بإذن الله. وكما ذكرت لكم كون الإنسان يتعلم هذه الأمور ليستعملها لنفسه ويرقي نفسه هذا أنفع أنواع الرقى، وإذا لم يعرفها فلا مانع أنه يطلب من إخوانه الذين يحسنون الرقية ويوثق بدينهم وعقيدتهم أن يرقوه. وهناك الرقية التي تكتب، هذه رقية تقرأ على المريض أو على المصاب، وهناك رقية تكتب بأوراق أو بألواح تتعلق على المريض، هذه تسمى التميمة، هذه تسمى التميمة. وقد اختلف العلماء فيها، يعني إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة أو فيها ذكر الله عز وجل، قد اختلف العلماء فيها على قوله، قول الأول أنها لا يجوز تعليقها وإنما يكتفى بالرقية المباشرة بالنفس والقراءة على المريض مباشرة، لأن هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون يجوز تعليقها لأنها رقية شرعية وفعلها بعض الصحابة وعلقها على أولاده، ويجوز أن تكتب هذه الرقية الشرعية من القرآن ومن الأدعية وتعلق على المريض لأنها لا تخرج عن الرقية الشرعية، ولكن الصحيح في القول الأول أن هذا لا يجوز، أولا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا فيه امتهان للقرآن، فقد تعلق هذه الرقية على طفل صغير لا يتنزه من النجاسة، ويكون في ذلك إهانة لكلام الله عز وجل. وقد تلبسها المرأة الحائض، قد يلبسها أيضا الرجل والمرأة ويدخلان بها موضع الخلاء أو غير ذلك. يعرض القرآن وكلام الله للامتهان، فهذا لا يجوز لهذا المانع، ولأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. هذا كله الرقية الشرعية. أما الرقية الشرقية التي فيها دعاء غير الله عز وجل، أو فيها كلام محرم، أو كلام لا يعرف معناه، أو طلاسم حروف مقطعة ليس لها معنى يفهم، وإنما هي رموز وأسماء شياطين وأسماء جن مقطعة يعرفها صاحبها المشرك أو الكاهن أو الساحر، لكن الناس لا يعرفون. حروف مقطعة أو خطوط أو غير ذلك مما لا يعرف معناه، هذا بالإجماع لا يجوز الرقية به، ولا يجوز تعليقه على المرء بإجماع أهل العلم، لأنه رقية تركية محرمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والسول تشرك، والمراد بالرقى هنا الرقى الشرقية التي كانت معهودة عند أهل الجاهلية، هذه محرمة. وكذلك التمائم وهي التي تعلق وفيها الشرك وفيها الألفاظ البدعية وفيها الطلاسم، هذه أيضا شرك لا تعلق ولا يجوز، ولا خلاف في منعها لأنها شرك. والسولة، قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، السولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها و الرجل إلى امرأته. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية مع التمائم ومع السولة، لأن الجميع شرك بالله عز وجل، فلا يجوز استعمال هذه الرقى التي من هذا القبيل. ولا يحمل الإنسان حبه للاتفاق، حبه للعلاج، أنه يتساهل بهذه الأمور ويأخذها من المتعودين ويأخذ بتوجيهاتهم، فيحمل معه الشرك ويستعمل الشرك ويشرك بالله عز وجل طمعا لزعمه الشفاء من المرض. وقد يقول بعضهم هذا ضرورة، ما هو الضرورة؟ ما الله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليه، ما هو هذا من باب الضرورة؟ لأن الله لم يجعل الشفاء في الحرام فكيف بالشرك؟ فليس هناك ضرورة، الله وسع على المسلمين، جعل لهم الرقى الشرعية والرقى النافعة والرقى المفيدة، فعليهم أن يقتصروا على ما شرع الله، وفيه الخير الكبير. ولو انهم استعملوا ما اباح الله وشرع الله وعملوا بالله ووثقوا بالله لنفعهم الله بذلك، ولادى نتيجته باذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الرقى عرفنا انها تنقسم الى قسم رقى شرعيه، وهذه ان كانت القراءه والنفس على المريض هذا لا خلاف في مشروعيتها وزواجها، وإن كانت للتعليق على المريض فهذه محل خلاف، أما النوع الثاني وهو الرقى السلسلة فهذه لا يجوز استعمالها بإجماع المسلمين، وهي تفسد العقيدة وتحول الإنسان من مسلم إلى كافر إذا رضيها وأقرها وعلم بما تحتوي، فإنها تحوله من مسلم ومن موحد إلى مشرك وعياذ وإلى كافر. الأمر ليس بالأمر السهل. كثير من الناس لا يبالون بنوع الرقية أو نوع الراقية، بل كل من ذكر أنه يرقي الناس وأنه يعالج الناس يذهبون إليه دون أن يتثبتوا من أمره ويعرفوا عقيدته ويعرفوا ماذا يستعمل من الرقى، هل هو شرعي أو غير شرعي، لا يتثبتون بهذه الأمور، وإنما يعتمدون على الشهرة وعلى الذكر فيخاطرون بعقائدهم وبدينهم. فالأمر في هذا خطير جدا. الرقية عرفنا أنها مشروعة بضوابط وبحدود بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضحها أهل العلم في كتب التوحيد، كتب العقائد، كتب الحديث، كتب التفسير، وضحوها وبينوها وحددوها وبينوا ضدها من الرقى الشركية والرقى السحرية. في هذا الزمان توسع الناس في أمر الرقى واتخذوها حرفة وتجارة، يتفرعون لها ويفتحون محلات، يفتحون محلات للرقية كعيادة الأطباء، يرقدون لها مواعيد، يرقدون لها مواعيد مثل ما يرقد الأطباء. هذا توسع يخفى معه من الضياع، لأن غرضهم المادة والدراهم، وقد لا يبالون بالحلال والحرام، ولا يبالون بالرقية الشرعية أو الرقية الشركية، يجذب الناس إليها. فهذا التوسع في الرقية إلى هذا الحد يخاف أن يدخل معه ما لا يسوء شرعا ولا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. هذا من نهي. النهي الثاني أن هذا ما كان معروفا عن السلف، إنهم يفتحون محلات، يرقدون مواعيد، ويجعلون موظفين، ما كان هذا معروفا من السلف. السلف كانوا يستعملون الرقية، ولكن ما كانوا يستعملونها على هذا النمط، إنما يستعملونها عند الحاجة، عند الحاجة إليها، دون أن يتفرعوا لها أو يفتحوا لها محلات وهم أعلم بما يجوز وما لا يجوز. لو كان هذا الأمر سائغا فهم أحرص الناس على نهي الناس. فلما لم يفعلوا هذا ولم يفتحوا محلات للرقية على هذا النمط، عرفنا أن هذا غير مشروع، وأيضا هذا يدخل فيه محاذير لا تنضبط. كذلك من الناس من يبالغ في الرقية، يبالغ في الرقية حتى يخرجها عن الحد الشرعي إلى الحد المنزلي. أعلمتم أن منهم من يقرأ في خزان الماء، منهم من يقرأ في جوانين كبيرة يبيعها في الأسواق، منهم من يقرأ في جوانين يتباع في الأسواق ويحدد أسعارها، هل سعرها كذا ولي سعرها كذا، هل تبي قراءة مركزة، هل سعرها غالي، تبي قراءة عادية، هل سعرها كذا وكذا. هذا من العبث، هذا من العبث بالرقية وإخراجها عن حدها الصاعد الى جعلها مادة المنتقل وطلب الرزق وابتغاء اموال الناس. الرقية دعاء وعبادة لا بد ان يتقيد فيها بما ورد، اما ان يتوسع ويخرج فيها عن حدها الى هذا الحد فهذا امر غير مشروع. من الناس من يقرا على الجمع الكثير، جمع كثير من المرضى امامه يقرا عليهم بالميكروفون يلفت عليهم جميع اعداد هائله، هل هذا هو الرقيه الشرعيه؟ الرقية الشرعية المعروف أن الراتب يقرأ على المريض مباشرة ينفث عليه، أما أنه يقرأ على أعداد عشرات من الناس أو مكان مكتب بالجلوس وينفث عليهم جميعا هذا ما كان معروفا، وعلى خروج بالرقية عن المعروف الشرعي فيها. وغرضه من هذا أنه يأخذ أموال الناس ويأخذ منها الجمع الكبير، يأخذ منهم كل واحد يأخذ منه مقدارا من المال، ولو ما يقرأ إلا على واحد ولا على اثنين ما حصل هذه المبالغ. وهذا من العبث، من العبث بالرقية وإخراجها عن حدها الشرعي، وقد يدخل فيها من المخالفات الشرعية ما يفسدها ويخرجها إلى حد الممنوع. هذه الأمور يجب التنبه لها ويجب وضع الضوابط لها، ويجب على المسلمين أن لا يندفعوا في هذا المجال إلى هذا الحد. من الناس من الذين يرقون الناس من يقرأ بالتلفون، ومثل خالد بلغنا ان فيه من يقرا للتلفون وهو في خارج المملكة، هل هذه رقية؟ والغرض من هذا يقول له هل كل المبلغ في البنك الفلاني وانا اقرا عليك بالتلفون، اقرا عليك بالتلفون، هل كل المبلغ حوله لي وانا اقرا عليك بالتلفون، او اشد من ذلك يقول هل كل اثمار ولا فترة ولا ثوب وارسل لي المبلغ وانا ادرى لك التلفون، او ادرى لك ولو بدون التلفون ادرى لك في مكان اتبقى وانا ما رايتك وانت ما رايتك، او يقول هاتني اسلك اسم امك اسم جدك وفلان، هل هذا يدخل في الرقية؟ اسم الام اسم فلان او علان، هذا دليل على الشعوذة، دليل على الشرك والعياذ بالله، او دليل على العبث والضحك على الناس، هذه ما هي الرقية الشرعية. وهذا توسع يخفى معه من فساد العقائد. الاموال امرها سهل، وان كانت الاموال محترمه لكن ضياع المال اخف من ضياع العقيده وضياع الدين، فعلى المسلمين ان يتنبهوا لهذه الامور وان يقتصروا على ما شرع الله وما احل الله سبحانه وتعالى، ولا يحملهم طلب الشفاء واستعجال الشفاء على ان يغامروا بدينهم وعقيدتهم وان يذهبوا الى هؤلاء الدجالين والمستعوذين والذين يبتزون اموال الناس بالباطل، ولا ليسها اموال تذهب فقط ولكن عقائد تذهب تفسد بسبب هذا التلاعب في هذه الرقيه الشرعيه. فعلى المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر، وكل شيء جاوز حده انقلب الى ربه كما يقول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لمعرفة الحق والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضر. ونسأل الله سبحانه أن يهدي ولاة أمورنا ويصلح شأنهم ويجمع كلمتهم على الحق ويجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأن يجعلهم نصرة لدينه وولاء كلمته، وأن يصد الله بهم أهل الشر والعدوان على المسلمين. ونسأل الله أن يولي على المسلمين في كل مكان، أن يولي عليهم خيارهم وأن يخفيهم شر شرارهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله سماحة الشيخ صالح من هزان الهزان خير الجزاء، وأتابع على هذه المحاضرة القيمة. لنسأل سماحة في عرض بعض الأسئلة الكثيرة الواردة إلينا. سمعت يقول السائل: بعض الراقيين اتخذ عمل الرقية في عملا رسميا وجعل أماكن الرجال وأماكن النساء، فهل هذا العمل جائزا علما بأنه عمل صناديق لوضع النقود فيها؟ سمعتم الكلام في هذا. أولا قولكم سماحة ما لكم صاحب سماحة، ولا إنسان مسكين ولا صاحب سماحة ولا صاحب فضيلة، فأرجو يعني فرق هذه الألفاظ. ثانيا ما ذكره السائل من عمل هؤلاء هو من التوسع المنقوص، هو من التوسع المنقوص انه يجعل محل للرجال ومحل للنساء، ايضا علاج الرجل للمرأة هنا. واخونا هذا لفت نظرنا الى شيء مهم، وهو علاج الرجل للمرأة وخلطه بها ولمسه لها بحكم انه يرقيها، هذه كلها محاذير شرعية. لا يجوز هذا العمل، ان يخلق امرأة حكم انه يرقيها، او انه يمس جسمها حكم انه يرقيها، او يخلق شيء من جسمها مما يجب عليها ستره بحكم انه يرقيها، هذا عمل لا يجوز. يرقيها محرمها، او هي ترقي نفسها هي مسلمة ترقي نفسها، او يرقيها محرمها ولا تذهب الى رجل اجنبي او رجل غير موثوق في دينه وعرضه. نسال الله ان يهدي المسلمين. فالامر في هذا امر يجب التنبه له. تذهب النساء الى هؤلاء ويخلون معهم ويحصل مفاسد ومحاذير من هذه الامور. نعم. يقول السائل: بعض الناس يدعي انه يرقي الناس بالقران لكن بواسطة الجن، ويقول انهم جن مسلمين وفيهم مشايخ كما عند الانس. ويقول السائل اخر: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائز كما هي الحالات المسموحه
فيها؟ السؤال الاول
الاستعانه بالجن لا تجوز ولو ادعى انهم مسلمون، وما الذي يدل انهم مسلمون؟ هل هو يعرفهم؟ هذا من التجهيل والكذب، فلا يجوز الاستعانه بالجن. وقد نص الله جل وعلا في القرآن على تحريم هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من الجن مطلقا، لا كفار الجن، بل قال من الجن. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا على النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا تجوز الاستعانة بالجن ولو ادعوا أنهم مسلمون، من الذي يدرينا أنهم مسلمون؟ وحتى لو كانوا مسلمين ما الدليل على أنه استعان بالجن؟ والقرآن أطلق الإنكار في هذا. الجن من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب لا نراه. نعم. يقول: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائز فما هي الحاله المسموح فيها؟ لا يجوز فك السحر بالسحر، هذا امر محرم، لان تعلم السحر وتعليمه وعمله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما نعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى قوله سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب من الجنة. هذا الساحر أدل على كفره، ألا يجوز التعالج بالكفر أو العلاج بالكفر؟ لأن هذا من الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم، والسحر هو أعظم المحرمات. نعم. إذا أحب أن نلفت الانتباه لن نكون حاضر استقامة الله في الأسبوع القادم عنوان بدعة القول بالأديان مثل الشيخ قال بن عبد الله حميد، ونمده أيضا إلى محاضرة استقامة غدا في جامعة شيخ الإسلام بعنوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر بفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الغريان. يتم الجواب هذا حل السحر بسحر مثله، عرفنا أن هذا ما يجوز، والله جل وعلا لم يجئنا إلى حل السحر بسحر، بل هناك حل السحر بأمور مشروعة بالقرآن بالمعوذتين من شر النفاثات بالعقد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل بهاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وفيها ومن شر النفاثات السواحل بالعقد، فيحل السحر بالقرآن كلام الله عز وجل بإيمان وإخلاص، والقرآن يحل السحر بإذن الله. وكذلك بالأدوية المباحة، الله جل وعلا جعل أدوية مباحة يعرفها أهل الحذق وأهل الصنف يرجع إليها وتستعمل. ويقول العلامة ابن القيم النصرة حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين: حل بسحر مذنب وهذا لا يجوز، وحل بالأدوية والأدعية المباحة وهذا لا بأس به، أو كما قال رحمه الله. نعم. يقول الثاني: يوجد بعض الأشخاص من يحمل أو يضع في سيارته مصحف ولا يعتقد شيئا سوى أنه يريد البركة وأنه أن يكون معه مصحف في كل مكان، جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، استعمال المصحف حجاب على أنه حجاب يجعله حجاب للسيارة أو حجاب اللغة، لا يجوز، المصحف ما يتخذ حجابا، إنما يقرأ القرآن يتلى القرآن. فإذا كان يأخذ المصحف معه لتلاوة القرآن إذا جلس وإذا صراح يقرأ القرآن يأخذ المصحف معه للحاجة حاجة التلاوة هذا لا بأس، أما أنه يأخذه لأجل الحجاب طرد الجن هذا أمر غير مشروع، وهذا فيه إهانة للقرآن وشيء لم يعمله السلف. وعرفنا أن تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن فالصحيح أن هذا لا يجوز، استعمال الأحجبة وتعليقها أو تعليق المصحف أو استعمال المصحف الحجاب هذا لا يجوز. نعم. القرآن إنما نزل للتلاوة والعمل به وتدبره، ما أنزل ليكون حجابا يأخذه الإنسان ولا يعمل به، أيضا يأخذه ولا يتلوه ولا يقرأ ولا يعمل به، وإنما يأخذه للحجاب فقط. نعم. يقول السائل: أنه يكثر عندنا في البوادي الذهاب للسحرة والمتعوذين، فإذا نصحوا من قبل أهل الخير قالوا أنهم لا يعبدونهم ولكنهم مضطرين لذلك فيجعلونه سبب فقط، ما توجه
سبب محرم، هم سبب لكن سبب محرم غير مشروع،
ولا يجوز من الأسباب إلا ما كان مباحا ومشروعا. وأيضا قوله لا يعبدونهم يعبدونهم، إذا أمروهم فأطاعوهم هذه العبادة، إذا قالوا الهذبح لغير الله وأطاعهم هذه العبادة، عبدهم وأطاعهم والعياذ بالله. لا.
كان يسأل يقول: مصلي رأى نجاسة في ثوبه أثناء الصلاة، مسكم في ذلك ماذا يعمل؟
إذا رأى النجاسة في ثوبه فإن كان يمكنه التخلص منه وفتح هذا الثوب ويبقى عليه ما يستوف يفتح هذا الثوب ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما شيئا من الأذى،
واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. أما إذا كان لا يستطيع حلع هذا الثوب فإنه ينخرط من الصلاة، يخرج من الصلاة ويطهر النجاسة أو يغير هذا الثوب ويصلي من جديد. نعم.
كان يقول هل يجوز طلب قراءة القرآن من شخص فيعطى على قراءته مبلغا مقابل هذه القراءة؟
هذا جاري بدليل حديث الرقية من الصحابة لما رقوا اللبيد وأخذوا عليه قطيعا من الغنم، قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يجوز لكن فرقه أحسن، فرقه أحسن، لكن إذا احتاج إليه فلا بأس، إذا احتاج إلى هذا فلا بأس. على أنه ما ينبغي أن يجعل هذا حرفة له ومصدر كسب له، لكن لو قدر أنه رقى أحدا وأعطاه شيئا أو فرق عليه يعطيه شيء فلا بأس، بالشرط لا يتخذ هذا حرفة. نعم.
لم يسأل عن حكم كتابة الآيات المخصوصة في الرقية الشرعية كالفاتحة والمعوذتين ما يجزع طران ومن ثم إذا هدته في كوب من ماء فيشربه المريض، هل هذا صحيح؟
قول السائل يسأل عن حكم كتابة الآيات المخصوصة للرقية الشرعية كالفاتحة والمعوذتين بماء الزعفران من ثم إذا بده بكوب ماء ويصابه مريض، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا رخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والسد النبوي، أن بعض السلف كانوا يفعلون هذا لأنه داخل في الرقية الشرعية، ومن فعله فلا بأس.
إذا كانت السولة ما يصنع لتحريم الزوج لزوجته وما يسمى بالعقد فما حكمه طاهرته؟ وإذا تابت ماذا يجب عليها؟ هل عليها إخبار زوجها وهي تخشى أن يطلقها؟
هذا السفر، هذا نوع، هذا من أنواع السفر، السولة نوع من أنواع السفر وهو الطرف والعقد. فعلى من فعله توبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لذلك، ولعله فعل أو فعلته عن جهل يتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا، بل تاب الله عليه. نعم.
باب تقول هل يجوز للمستطاع وكذلك الحائط قراءة القرآن من المصحف الشريف، وهل يجوز لهما حفظ القرآن أثناء الحيض أو النفساء؟
لا يجوز أن يمس القرآن من عليه حدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طهر، لا يجوز مس المصحف على غير طهارة. أما القراءة عن ظهر قلب فيجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأما من عليه حدث أكبر فإن كان جنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قاسها على الجنوب بحكم أن كلا من الجنابة والحيض حدث أكبر فلا تقرأ القرآن وهي حائض، لا من المصحف على معلوم ولا عن ظهر قلب. ومنهم من رخص لها بقراءة القرآن وفرق بين الجنابة والحيض لأن الجنابة لا يطول وقتها وورد فيها النص، وأما الحيض فهو لم يرد فيه نص صحيح، وأيضا يطول الوقت على الحائض ربما تنسى ما حفظته تحتاج إلى قراءة القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرخص تلاوة الحائض للقرآن عن ظهر قلب إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه. نعم.
كان يقول هل يجوز احتكار تفسير المحاضرات في تفسيرات معينة من التفسيرات الإسلامية، وهل هذا من احتكار العلم؟
احتكار مسموح أن الإنسان يجيب المسجل ويسجل المحاضرة، لا يسمح لغيره. نعم. ما يأخذ منهم، يجي هو يسجل، هو يجيب المسجل ويسجل من المحاضرة مباشرة، لا يحتاج أنه ينفق على تسجيل عمره. نعم. لهم فيه نزاع يقولون هذا من عملنا يقتضي الشيخ ما يدخل بهذا المسجد الا على جهاز. هذا ما ادري هذا حسب النظام والقائمين على المسجد. طبعا عندهم كلمة لا اعرفه لمنع التسجيلات، اذا كان يمنعون هذا لا يدخل بها.
كيف يكون علاج العين بعد الإصابة فيها إذا عرفنا العين؟
كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من العالم أنه يغتسل، يطلب من العالم أنه يغتسل ويؤخذ ماء اغتساله ويقض على المصاب، مع أنه يرسل أيضا يرسل المصاب العالم يرسل المصاب ويفرق عليه يدعوه بالبركة يكفيه الله بإذن الله. نعم.
أنا رجل كبير في السن أعاني من بكر في القدم الأيمن ولدي طرف صناعي، هل يجب خلعه عند الوضوء؟ علم بأنه يشق علي خلعه وإعادته أم أمسح عليه؟
نعم.
يقول أنا رجل كبير في السن وأعاني من بكر في القدم الأيمن ولدي طرف صناعي، هل يجب خلعه عند الوضوء؟ علم بأنه يشق علي خلعه وإعادته أم أمسح عليه فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
إنسان البشر لم يدخل شيئا من الرجل التي يجب غسلها فليس عليه شيء، اذا كان البشر من الساق فوق الكعب هذا لم يبقى له رجل يجب غسلها، يسقط عن غسل الرجل لانه لا يوجد محل الفرق. اما اذا كان قد بقي من الرجل شيء فانه يجب عليه غسل ما بقي، يجب عليه غسل ما بقي من الرجل إلا أن يكون عليه حائل. إذا كان عليه حائل من تراب أو جوارب أو خف يلبسه فإنه يمسح عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمقيم يوم الليلة وللمسافر على الأيام بلياليها. وإذا كان يصف عليه غسله في كل صلاة فإذا غسله يلبس عليه هذا الحائل، يلبس عليه هذا الحائل بعد الطهارة ويمسح عليه إلى تمام 24 ساعة ابتداء من أول مس، ابتداء من أول مس بعد النبي. ولا يسلف هذا لأنه ما هو مسح ما هو غسل إلا مرة في اليوم والليلة، لا يسلف إله الله إن شاء الله.
نعم. الإنسان كتب على الورقة أجعل هذا السؤال في ذمتك، أنا طالب في كلية الشريعة أتاني
الشمس ولا من المسلم؟
الله ما أدري. يقول أنا طالب في كل السريعة أتاني أهل الدعوة للخروج معهم، تحذر نداء طلبة العلم للخروج معهم بسبب ما في عقيدتهم من شرك وعبادة وعبادة قبور، ولكني خرجت معهم إلى قطر وباكستان ولكني لا أرى ما قالوه، فلأني رجعت من الخروج وأصبحت محافظا على سنن الصلاة وأذكار الصلاة والمساء إلى آخر السؤال، فما رأيكم على فضلكم؟
الحمد لله الدعوة ميسرة في هذا البلد والمساجد مفتوحة وطلب العلم مفتوح وكل خير ميسر، ولا حاجة إلا أن تذهب مع جماعة تستاجر مع جماعة لا تدري عنهم ولا عن مذهبهم ولا عن عقيدتهم، أبقى مع الإخوان في هذا البلد تطلب العلم، وإن كان عندك علم أيضا تدعو إلى الله وتعلم الناس الخير بدون سفر وبدون خروج مع جماعة. نعم.
كيف ذكرت أحد الإخوة أجعل هذا الصلاة بذنبك أو نصرفها
بإذن الله عسى أجل جاب ترى المطلع إذا شفت السؤال أنه وجيه فأخرى السؤال، إذا كان السؤال ما هو وجيه لا تقرأ.
يقول الثاني أن هناك علاج لمرض الصرع واللقية الصرعية، ما هو جلد لهذا العلاج ذلك؟
الصرع على قسمين، صرع بسبب مرض عصبي، سبب مرض عصبي هذا علاج عند الأطباء. أما النوع الثاني من الصرع فهو الصرع بسبب مس الجلد، سبب مس الجلد هذا علاجه بالرقية، علاجه بالرقية الشرعية. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله، عند قراءة القرآن الكريم أحس بضيق في نفسي، وعند محاولة للحس أحس بضيق كذلك، ما هو هل هذا دليلا على إصابتي بالعين؟
أليس بالتوكل على الله والاستعانة بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة والمضي في تلاوة القرآن وسيذهب عن هذا الإحساس بإذن الله.
نعم. امرأة في نهاية العمرة بقي عليها سوطان من السعي فأحست بتعب شديد فذهبت إلى الشقة ثم عاد الساعة عدة ساعات فأكملت السعي ثم قصرت العمر بها باطلة أن ماذا عليها وذلك جهلا منها. عمرتها صحيحة إن شاء الله لأن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطا لصحة السعي لا سيما إذا كان هذا لحاجة فيجوز أنك تستريح ثم تكمل السعي ولو بعد ساعات الموالاة أولى وأحسن لكن إذا احتاج الإنسان إلى أنه يستريح لمرض أو لمشقة التي عليه يستريح ثم بعد ذلك إذا استعاد قوة يكمل السعي والحمد لله. نعم.
يقول ذهبت إلى أحد الرقاة وأهم الدخول عليهم سهلاً يقول ذهبت إلى أحد الرقاة
الراقي
وعند الدخول عليه سألني عن اسم أمي وقراءتي وقرأ علي آيات من القرآن علما أنني كنت أجهل ذلك فهل لي من توبة؟
توبة مفتوحة للتوبة إن شاء الله قلت ترك تجهل هذا أيضا فنرجو أن ما تؤاخذ على هذا لكن لا تعد لمثل هذا المساوي. نعم.
يقول كيف يطرد الإنسان الأوهام والوساوس عن نفسه وكيف يعرف أنه مصاب بالعين وكيف يقي نفسه من الأوهام والوساوس؟
احنا قلنا في بداية الكلمة أن على الإنسان أنه ما يستسلم للأوهام والوساوس أن يتركها ويقبل على الله ويتوكل على الله عز وجل وتتذهب عنه. فعليك أنك ما تلتفت للوساوس ولا لهذه الأوهام تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان وتذهب عن هذا الذي تجده. نعم.
يقول السائل أنا رجل لدي محلات تجارية ويعمل بها عدد من العمال المسلمين وغير المسلمين فأنا أخذ زكاة هذه المحلات سنويا فهل يجوز إعطاء العمال من هذه الزكاة علما بأن فيهم غير المسلمين وأنا أرغب في كسب ودهم وتشجيعهم إلى آخر السؤال.
أولا لا يجوز لك تستخدم كفار لا يجوز لك تستخدم الكفار إلى هذه البلاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأنت تجد المسلمين بكثرة تجد العمال المسلمين بكثرة تستخدم من المسلمين لا يجوز لك استخدام الكفار إلى هذه البلاد. ثانيا لا يجوز إعطاء الزكاة للخارج الزكاة لا تحل للكافر الزكاة لما هي المسلمين قال صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فترد لفقرائهم يعني فقراء المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للكافر إلا في حالة التأليف الكافر المؤلف وهذا من صلاحيات ولي الأمر تأليف إعطاء المؤلفة قلوبهم على من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد فلا تعطي الكافر من الزكاة. أولا لا تستخدمه تستخدم بدله عاملا مسلما ثانيا لا تعطي الكافر من الزكاة. لا
ثانيا يقول إني أسكن مع بعض الأرحام من أبناء الأعمام وأبناء الخالات يقول أسكن مع بعض الأرحام من أبناء أعمامنا وأبناء خالات في سكن جماعي هناك بعض المنكرات من لعب ورق ونظر للقنوات الفضائية إلا بأني لا أجلس معهم ولي غرفة خاصة وأدعوهم إلى ترك هذه المنكرات بدون إجابة منهم هل لي أن أذكر معهم أو أجب علي أن أفارقهم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كنت تستطيع مفارقتهم يجب عليك مفارقتهم فلا يجب أن تبقى معهم وهم لم يتركوا المنكرات عليك أن تفارقهم وتسكن مع أناس طيبين أو تسكن وحدك ولا تبقى معهم وأنت تستطيع المفارقة والابتعاد عنه لئلا يصيبك ما أصابه يتأثر به. نعم.
يقول السائل انتشر في بعض البلدان الوقوف على القبر بعد دفن الميت وإلقاء الخطبة لتذكر الناس في الآخرة بعذاب القبر ونعيمه ويعقب هذه الخطبة دعاء الخطيب للميت والاستغفار له فهل هذا مشروع وجزاكم الله خيرا؟
هذا غير مشروع انه يجعل القبر منبر للخطبة
هذا الشيء لا عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة، إنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول للمسلمين الحاضرين: استغفروا لأهليكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل. هذا المشروع. وجاء مرة هو حاول بجنازة ووجدوا القبر لم ينتهي إعباده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، فوعظهم وذكرهم بالقبر وأمور الآخرة وأمور الوفاة. لهذا لأمر عارض، هذا لأمر عارض، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس وعظهم انتهز الفرصة ووعظهم من أجل أن يتهيأ القبر، استغل الله عليه الصلاة والسلام، ولا كان يفعل هذا دائما وابدا، إنما فعله في هذه المرة اتخاذ المقبرة للخطبة، هذا شيء غير مشروع. نعم.
يقول السائل: يقول بعض الرقاة أن هنالك بعض المواد تطرد الجلد من بدل المريض مثل جلد الذئب وبعض النباتات إذا كلها المريض، وحدثهم أنها علاج والعلاج ثبت بالتجربة نجاحه.
هذه تعولة تعولة ولا تجلد. اتخاذ الجلد الحي جلد الحي أو شيء من جلده أو هذا كله من التعولات ولا أصل له ولا يجوز هذا. وربما يقول هذا إلى الشرك والاعتقاد، الاعتقاد في الجلد أنه يبكي أو أنه هذا ما يجوز. ولا الأعتقاد ما ورد فيها شيء خاص من تطرد الجلد، هذا غير صحيح. هذا ما يقال فيه إلا بدليل، هذا يقال التجربة، هذا ما يقال فيه التجربة، إنما يحتاج إلى دليل. اللي عنده دليل على أن بعض الأعتقاد تطرد الجلد يجيب الدليل الصحيح. نعم.
أنا أحافظ على الصلوات الخمس ولله الحمد في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات أقول أنا أحافظ على الصلوات الخمس لله الحمد في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات لا أشهد الفجر في المسجد في وقتها، وأنا في ذلك في مجاهدة مع نفسي، وأرجو منكم الدعاء في هذا. وسؤالي: أن جاري قد دعاني للذهاب إلى مكة المكرمة لقصد العمرة، فهل لي أن أذهب وأعتمر أن أبدأ بإصلاح نفسي مع صلاة الفجر وجزاكم الله خيرا؟
كلاهما تحافظ على صلاة الفجر وتذهب للعمرة، اعمل الأمرين، اعمل الأمرين، يعني هم لا يتعارضان، أن تحافظ على صلاة الفجر وأن تذهب للعمرة. وأخشى أن تسهر الليل، لأن اللي يسهر الليل ما ينام، ما يقوم بصلاة الفجر، فعليك أن تتذكر في النوم، تذكر النوم، تأخذ قصة من النوم، لأن الناس في هذا الوقت يبتلوا بالسهر، يبتلوا بالسهر إما على معاصي وإما على قيل قال، فعليك أن تنام أول الليل، تأخذ قصة من النوم، تقوم آخر الليل، تصلي ما تيسر من صلاة في آخر الليل، تختم بالوتر، وتعقد ذلك بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى في مثل الليل الآخر، يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ويكون هذا في كل ليلة. فعليك أن تقوم آخر الليل، ولكن ما يتيسر هذا إلا إذا نمت في أول الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما، وناشئة الليل هي القيام بعد نوم بعد هجعة. وإذا كنت لا تستطيع القيام بنفسك، فوصي من يوقظك أو تجعل ساعة فيها منبه ينبهك للصلاة. أول شيء تنام حتى تاخذ راحة، ثانيا تعزم على القيام، تنوي القيام من أجل أن يعينك الله سبحانه وتعالى، ثالثا تعمل الأسباب للقيام، إلا أن توصي من يقربك من البيت ومن حول، أو أن تعمل عند الساعة فيها منبه يقيمك للصلاة. المهم أنك إذا اهتممت بهذا الشيء وحرصت عليه يسره الله لك،
نعم.
يقول الثاني: عندي أشرطة تحمل عنوان قصص الأنبياء تتعرض لما حصل بين الصحابة من خلاف، وخفت في قلبي نكران لما لها، كما قول فضيلتكم فيها أرشدونا جزاكم الله خيرا.
هذه الأشرطة محذر منها، لأن صاحبها اللي تكلم فيها له من أهل العلم وله من أهل الثقة حسب ما بلغنا، ولا يجوز له أنه يدخل في أمور الصحابة، يدخل فيما جرى بينهم، ما يجوز لهذا. تصور كان من أهل العلم ومن أهل الاختصاص. مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نخوض فيما جرى بين الصحابة، بل نمسك ونترضى عنهم ونستغفر لهم، ولا ندخل في تخطئة أحد منهم، هذا لا يجوز. هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استماعها، فعليك بإتلافها، عليك بإتلافها والسلامة منها. نعم. ونحذر منها، نحذر الإخوان من هذه الأشرطة التي فيها ذكر ما جرى بين الصحابة لما يحدثه في قلوب المستمعين من الحرج على الصحابة، أو أن بعضهم يخطئ بعض الصحابة، فهذا عمل فاسد وعمل محرم ولا يجوز. كان يقول: لي ولد تزوج ثم بعد 3 أيام حبس عن زوجته، فكيف يرقى له جزاكم الله خيرا؟ لا يستعجل، يزول إن شاء الله المانع، لا يستعجل، عليه بذكر الله وعليه أنه يرقي نفسه ويقرأ على نفسه، ولا يستعجل، يكفيه الله. نعم. نعم. جزاك الله.